والنصف تماما في استديوهات راديو ريون. أهلا بكم إلى نشرة المسائية، معكم مازن حمود. مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 6 في انهيار مبنى سكني في مدينة فاس شمال المغرب، والبحث مستمر عن باقين تحت الأنقاض. إسرائيل ترحل الناشطين الذين اعتقلتهم على متن عشرات السفن أبحرت من تركيا قدموا تضامنا مع غزة، وإيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بنغفير. الرئيس الأمريكي عين على الرد الإيراني بشأن إنهاء الحرب ويشير بالأخرى لاحتمال ضربة موجعة. أهلا بكم. أعلنت إسرائيل بعد ظهر اليوم ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواتها من أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة، وذلك عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: لقد تم ترحيل جميع الناشطين الأجانب في الأسطول، لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة. هذا وطالبت إيطاليا اليوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير بعد نشره مقطعا مصورا يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود الذي اعترضته قوات إسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم مقيدي اليدين وجاسين. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عبر منصة إكس إنه طلب فرض عقوبات على بن غفير بسبب الأفعال غير المقبولة المرتكبة ضد أسطول المساعدات. أما تركيا فكانت أعلنت في وقت سابق أنها ستسير رحلات جوية خاصة إلى إسرائيل لإعادة ناشطي أسطول الصمود بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية، وكانت نحو 50 سفينة قد أبحرت من تركيا في 14 من الجاري سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة قبل أن تنضم إليها سفن أخرى. في وقت تدرس إيران مقترحا أمريكيا جديدا لوقف الحرب، تنتظر طهران أن يزورها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام آباد. ويأتي عن هذه الزيارة بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المفاوضات لإنهاء الحرب تقف عند مفترق طرق بين اتفاق واستئناف الضربات. وقال ترامب للصحفيين أمس إن الأمر في مفترق طرق تماما صدقوني، يقول إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة ونحن جميعا على أهبة الاستعداد. وأضاف ترامب أن علينا نحصل على الإجابات الصحيحة، يجب أن تكون إجابات كاملة وبنسبة 100%. تزامنا انتقد مستشار الرئيس الإماراتي اليوم خطة إيران للسيطرة على مضيق هرمز ووصفها بأضغاث أحلام عقب إعلان إيران أن نطاق سيطرتها للممر المائي الحيوي يشمل مياها إماراتية. وعلق أنور قرقاش في منشور على منصة إكس قائلا: بعد العدوان الإيراني الغاشم يحاول النظام تكريس واقع جديد ولد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام. وكانت الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز أعلنت أن منطقة سيطرتها المزعومة تمتد إلى المياه الواقعة جنوب ميناء الفجيرة الذي يضم بنية تحتية نفطية مصممة لتجاوز الممر الاستراتيجي. قبل قدومه إلى لبنان الأسبوع المقبل للقاء القادة اللبنانيين ومتابعة التطورات وانتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب، اعتبر الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لدريون أن لبنان في وضع خطير على مستوى وحدته وسيطرته، مرحبا في المقابل باستمرار المحادثات التي تفتح أفقا للخروج من الحرب بين إسرائيل وحزب الله كما يقول، ورحب بالهدنة من 45 يوما بين الطرفين. وقال في مقابلة مع قناة BFM TV وإذاعة RMC إن لبنان يواجه خطرا على سلامة أراضيه، موضحا أن جزءا منه تحتله إسرائيل فيما ينشط حزب الله في جزء آخر، معتبرا أنه يخدم مصالح إيرانية، مشيرا إلى وجود انقسام داخلي في لبنان حيال حزب الله وإسرائيل ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد. المغرب لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم في حصيلة أولية بعد انهيار مبنى سكني من 4 طوابق بمدينة فاس شمال البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية اليوم. ونقلت الوكالة عن مصدر من السلطات المحلية أن الحادثة أسفر أيضا عن إصابة 6 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة، وأن عمليات الإنقاذ متواصلة للبحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض. وأضافت أن السلطات المختصة قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم. خلال زيارته للمملكة المغربية، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو على التحضير لأجندة الشراكة الثنائية الفرنسية المغربية، وتحدث عن الندوة الحكومية المشتركة 15 لتقييم مرحلي للشراكة بين البلدين، كما تطرق إلى استعداد فرنسا لاستقبال ملك المغرب محمد السادس.
أتاح لنا حضوري اليوم أيضا التحضير لأجندة الشراكة الثنائية الفرنسية المغربية، وكان ذلك ضروريا بالفعل، لأن هذه الأجندة ستكون حافلة جدا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسنلتقي قريبا في الرباط بمناسبة ندوتنا الحكومية المشتركة 15، وهي الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيتيح لنا إجراء تقييم مرحلي للشراكة الاستثنائية المعززة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين إداراتنا ومؤسساتنا الحكومية، كما أننا نستعد لاستقبال جلالة الملك في زيارة دولة إلى فرنسا، وهي زيارة ستشكل محطة تاريخية في العلاقات الفرنسية المغربية. وأود أن أعود إلى بعض النقاط التي أراها أساسية في هذا الصدد. أولا، لقد أنجز الكثير منذ زيارة الدولة التي جرت في خريف عام 2024، فقد وضع رئيسا الدولتين خارطة طريق واضحة وطموحة، وعملنا على تنفيذها مع الحرص على تعزيز الزخم الذي يحيط بشراكتنا وتنميته باستمرار. واليوم أود أن أؤكد لكم أن جميع محركات العلاقات الفرنسية المغربية تعمل بكامل طاقتها. لقد أعدنا تفعيل إمكانياتنا المشتركة وأحيينا دينامية التعاون الفرنسي المغربي. فشركاتنا وإدارتنا ومشاهدنا الثقافية والفنية، بل وشعبانا في الواقع، يعرف بعضهما بعضا جيدا منذ زمن طويل، ويتوجهان بسهولة وطبيعية أحدهما نحو الآخر. وقد يبدو ذلك أمرا بديهيا، لكنني أود التأكيد عليه والتذكير بأن هذه الروابط الفريدة التي لا مثيل لها تمثل بالنسبة إلينا رصيدا استثنائيا ومكسبا بالغ الأهمية.
استمعنا إلى ترجمة ما قاله وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للمغرب بصوت روجيه خوري. أسعار أضاحي عيد الأضحى بالمغرب موضوع يلامس انشغالات الشارع بشكل مباشر في هذه الظروف الاقتصادية، مع تناقض بين الأرقام الرسمية المطمئنة لوزارة الفلاحة والواقع المعيشي المأزوم للمواطن والمستهلك المغربي. رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك حسن عيط علي، ضيف زاوية الشرق، يشرح لنا الوضع قبل أيام من حلول العيد.
أي حديث عن وفرة في العرض يجب أن ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق، لأن المستهلك في النهاية لا يقيس الأرقام الرسمية بل يقيس قدرته على الشراء. اليوم نلاحظ ميدانيا أن هناك تفاوتا واضحا بين الخطاب المطمئن وبين الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي، حيث تعرف أسعار الأضاحي ارتفاعات غير مسبوقة في عدد من الأسواق، وهو ما يطرح علامة استفهام حول فعالية سلاسل التوزيع وآلية المراقبة. صحيح أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت نسبيا في تحسين وضعية المراعي، لكن لا يمكن إغفال أن القطاع تأثر لسنوات بالجفاف وبارتفاع أسعار الأعلاف والنقل والطاقة، إضافة إلى وجود مضاربات قوية من طرف الوسطاء. لذلك نحن في المرصد المغربي لحماية المستهلك نعتبر أن المشكل اليوم ليس فقط في وفرة القطيع، بل في كيفية وصول الأضحية إلى المستهلك بثمن عادل. كما ندعو إلى نشر معطيات دقيقة وشفافة بشكل يومي حول الأسعار الحقيقية وتكاليف الإنتاج وهوامش الربح، حتى لا يبقى المواطن ضحية تضارب الأرقام والإشاعات. المطلوب اليوم هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، لأن استمرار هذا الارتفاع يمس بشكل مباشر بالاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغط على الأسر المغربية. ونحن في المرصد المغربي لحماية المستهلك نعتبر أن محاربة المضاربة لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة ملحة لحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي المواطن. الوسط المغربي. هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب تفعيلها بشكل فوري. أولا تشديد المراقبة داخل الأسواق ونقاط البيع مع تتبع مسار الأضحية من الضياع إلى المستهلك حتى يتم كشف الوسطاء والغير القانونيين الذين يرفعون الأسعار بشكل مصطنع. كما نطالب أيضا في المصدر المغربي بحماية المستهلك بتفعيل لجان مختلطة تضم السلطات المحلية والمصالح البيضرية وممثلي جمعية حماية المستهلك لمراقبة الأسعار وجودة الأضحية. ونرى كذلك أن الرقمنة يمكن أن تلعب دورا مهما عبر اعتماد منصات شفافة تعرض الأثمان الحقيقية حسب الوزن والسلالة والمنطقة حتى لا يبقى المواطن تحت رحمة العشوائية. يجب أيضا فرض فواتير واضحة داخل الأسواق النموذجية مع تفعيل عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو المضاربة أو تلاعب الأسعار.
دانت محكمة استئناف في باريس اليوم شركتي إير فرانس وإيرباص بتهمة القتل غير العمد في حادث تحطم رحلة بين ريو دي جانيرو وباريس في العام 2009، معلنة أنهما المسؤولتان الوحيدتان بالكامل عن الحادث الأكثر حصنا للأرواح في تاريخ الطيران الفرنسي. وفي تحول قضائي لافت حكم على الشركتين اللتين كانتا قد برئتا في المحكمة الابتدائية ودافعتا عن نفسيهما من أي خطأ جنائي عقوبة القصوى المتمثلة بغرامة قدرها 225 ألف يورو في الكارثة التي أودت بحياة 228 شخصا، وهي إدانة ذات طابع رمزي قياسا لعدد الضحايا ورقم المبلغ، إلا أن الإدانة تقلل من مصداقية الشركتين عالميا. وأعلنت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات على الفور أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة النقد، بينما رحبت الأطراف المدنية بالإدانات وأعربت عن ارتياحها لطي صفحة الماضي. نصل الآن إلى الفقرة الرياضية والحركة والديناميكية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا، أهلا وسهلا. هذه الحركة المطلوبة اليوم
الرياضية. نعم عبد، ماذا في تطورات نتائج مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم؟
نحن اليوم نتابع الدفعة الثانية من مباريات الدور ربع النهائي والنتائج الوقتية. في 50 دقيقة لعب الآن، الترجي يتقدم على بوحجلة بهدف لصفر سجله محمد بن علي في الدقيقة 38. وفي المباراة الثانية والأخيرة في برنامج الدور ربع النهائي الآن في 50 دقيقة التعادل يحكم نتيجة مباراة تقدم سقية الدائر وشبيبة العمران. هذا فريق تقدم سقية الدائر حقق صعودا تاريخيا لأول مرة من محافظة صفاقس، ولاية صفاقس، يصعد هذه السنة إلى الرابطة المحترفة الأولى. أما شبيبة العمران فهو ينشط في الرابطة الأولى ويحقق نتائج جيدة. إلى حد الآن التعادل هدف لهدف، وأذكر أمس بتأهل النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي إلى الدور نصف النهائي.
وتستمر إلى متى هذه المباريات؟
طبعا هذا الدور الربع النهائي، والأحد القادم الدور نصف النهائي، وبعده ببعض أي بخمسة أيام تقريبا ستة أيام سيكون الدور النهائي.
كل التوفيق. من كرة القدم إلى كرة المضرب، رولان غاروس القرعة تضع سينر وديوكوفيتش على مسارين مختلفين حتى النهائي،
ويبدو كأنهما يرشحانهما للمباراة النهائية. انطلقت دورة رولان غاروس للسيدات وللرجال، وفي التفاصيل تفاصيل القرعة، تجنب الإيطالي إذن يانيك سينر المصنف أولا عالميا مواجهة الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حتى نهائي البطولة، ثاني البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب وفق القرعة التي سحبت اليوم الخميس. في المقابل قد تقدم الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب بالبيلاروسية أريانا سابالينكا الأولى عالميا في نصف نهائي السيدات. وسيفتتح سينر المرشح الأبرز لإحراز لقب الرجال في ظل غياب منافسه الإسباني المصاب كارلوس الكاراز مشواره سعيا إلى لقبه الأول في رولان غاروس بمواجهة الفرنسي تابور المشارك ببطاقة دعوة. وفي فئة السيدات تبدو سابالينكا أمام طريق محتمل شاقة نحو النهائي مع إمكانية مواجهة اليابانية ناومي أوزاكا والبلجيكية الشابة فيكتوريا مبوكو وغوف قبل مباراة اللقب.
نعم عبدو سريعا لو سمحت، ماذا في الرياضة بلا حدود الليلة؟
الرياضة بلا حدود سنأخذكم إلى المغرب وتفاصيل القائمة التي أعلن عنها المدرب محمد وهبي للمونديال. قائمة أولية: غياب أشرف حكيمي وياسين بون والمنشغلان بالتحضيرات هناك في السعودية والتحضيرات مع باريس سان جيرمان بالنسبة لأشرف حكيمي لنهائي دوري الأبطال الأوروبية. ونسرد الليلة قصة مدرب إسباني شغل العالم الليلة الماضية، فاز مع أستون فيلا بالدوري الأوروبي، هذه البطولة المستعصية لكنه معه تصبح سهلة، حقق اللقب للمرة الخامسة، ما سر هذه النجاحات؟ أيضا نوير سيكون مع المنتخب الألماني في المونديال وهو بسن 40. تفاصيل كل هذه القصص وكل هذه الأخبار في موعد واحد، الرياضة بلا حدود الليلة الساعة 7:30.
نحن سنكون على الموعد عبد السلام. شكرا لك على كل هذه
رد بالك كما نقوله بالتونسي، تخلف الموعد.
اخلف الموعد. شكرا لك عبد السلام على هذه التفاصيل، شكرا لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لك ريمون جوان على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.